بسم الله الرحيم. كان درسنا حكم الإحرام قبل الميقات، وخرجنا منه بتحريم ذلك، ثم يليه جواز التجرد والتهيؤ بالغسل والتطيب قبل الميقات ولو كان من بيته. بدلالة حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوا ذلك، وبعدما تبين أن الإحرام قبل الميقات لا يجوز، فإن من أحرم قبل الميقات لا يمنع صحة حجه وعمرته بلا خلاف، حتى وإن كان محرما، لكن هذه الحرمة لا تمنع صحة الحج ولا العمرة. وليس من شروط الحج والعمرة التقدم أو التأخر في الإحرام من الميقات، أو كذلك أيضا من الموضع الذي حد. فإن من أحرم قال لا بلا خلاف، ولا يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، لأن المتعمد للقصور في العبادة يدل على أنه ما حج حجا مبرورا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهو الذي يؤدى على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم، وهو العج والثج أيضا، وإطعام الطعام، وكذلك رد السلام، وما كان من ذلك من شؤون الحج وبره. قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع: أجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. وقال ابن قدامة: والاختيار أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم بلا خلاف. أن من أحرم لا خلاف أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما، تثبت في حقه أحكام الإحرام، ونقل كلام المنذر إجماع الذي نقله من المنذر. وقال ابن المنذر: لكن الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله. قلت: ونقل الإجماع على ذلك، ونقل الإجماع على ذلك أعداد، منهم النووي شرح المهذب، وهكذا أيضا كثير نقلوا هذا الإجماع. وفرق بين نقل الإجماع على جوازه، أي أنه يجوز أن يحرم قبل الميقات، هذا الإجماع مخروم كما سبق كلام الحافظ ابن حجر في أمر جوازه أنه يجوز. فهذا الإجماع المحكي لا يصح، كما تقدم قول ابن حجر في رد دعوى هذا الإجماع، وترجح ما سبق تحريم الإحرام قبل الميقات. وهذا التحريم لا يمنع صحة حج وعمرة من أحرم قبل الميقات، لا سيما في الباب جملة آثار تؤيد القول بصحته اعتمد عليها الإجماع. ومن أشهر القائلين بذلك ببطلان حج أو عمرة من أحرم قبل الميقات ابن حزم في المحلى مسألة 822 بعد ذكر المواقيت، قال: فلا يحل له أن يتجاوزه إلا محرما، فإن لم يحرم منه فلا إحرام له ولا حج له ولا عمرة له. إلا أن يرجع إلى الميقات الذي مر عليه فينوي الإحرام منه فيصح حينئذ إحرامه. فإن أحرم قبل شيء من هذه المواقيت وهو يمر عليها فلا إحرام له ولا حج له ولا عمرة له، إلا أن ينوي إذا صار في الميقات تجديد إحرام فذلك جائز، وإحرامه حينئذ تام وحجه تام وعمرته تامة. يعني إذا أحرم قبل الميقات عند ابن حزم لا يصح إحرامه ولا حجه ولا عمرته، إلا أن ينوي أنه إذا مضى على الميقات جدد النية فهنا يصح عنده الإحرام. أما إن اعتمد على النية والإحرام الأول ولم يجدد النية ولم ينوي في حال مروره على الميقات فيبطل حجه ويبطل عمرته. وتابعه على ذلك الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار فقال: فلا يجوز ولا يجزئ فعل الإحرام قبل وقته وفي غير مكانه، ومن زعم أنه يجوز ذلك أو يجزئ لم يقبل منه إلا بدليل. وبهذا تعرف عدم صحة قول المصنف ويجوز تقديمه عليهما. صاحب حدائق الأزهار. وأما ما قيل من أن معنى قوله سبحانه أتم الحج والعمرة والعمرة لله بأن يحرم لهما من دويرة أهله، فقد عورض هذا التفسير بغيره. فقيل المراد بقوله وأتم الحج والعمرة أتوبهما تامين، وهذا التفسير هو الذي يقتضيه ظاهر النظم القرآني، أدوهما تامين بلا قصور فيهما. وأخرج عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال إتمامهما أن يفرد كل واحد منهما عن الآخر وأن يعتمر في غير أشهر الحج. قال ابن عبد البر: أما ما يروى عن عمر وعلي أن تمام الحج والعمرة أن تحرم لهما من دويرة أهلك، يعني من بيتك من دار أهلك، فمعناه أن تنشئ لهما سفرا تقصده من البلد، كذا فسره ابن عيينة فيما حكاه أحمد عنه. لكن هذا تحصيل حاصل، أنك تنشئ لهما حجا من دويرة أهلك، يعني تنوي الحج من ذلك الموضع. والمعنى الأول قد جاء عن علي وعن عمر بن الخطاب لكن فيه ضعف. والحاصل أن تفاسير الصحابة لا تقوم بها الحجة لا سيما مع اختلافها. ومعنى التمام في لسان العرب واضح ظاهر، فالواجب البقاء عليه والتمسك به، فلا يجوز ولا يجزئ الإحرام قبل أشهر الحج ولا قبل الوصول إلى الميقات المضروب للإحرام. انتهى. قلت قول ابن حزم والشوكاني رحمهم الله ومن قال بذلك محجوج بالإجماع من الصحابة وبعدهم على عدم إبطال حج أو عمرة من فعل ذلك، كما سبق عن عثمان وعمر وعمران بن حصين وأبي ذر وغيرهم رضي الله عنهم، أي أنهم ما أبطلوا، الذين أنكروا ما أبطلوا الحج ولا العمرة، وإنما كره عثمان كره عمر ذلك، أيضا عمران بن حصين حصل منه ذلك ولم يكن يعتقد أن هذا بطل منه بطلت عمرته، غيرهم كثير. أما المرفوع فلا يصح فيه شيء. قد بوب ابن أبي شيبة في مصنفه 48 باب من رخص أن يحرم من المواضع البعيد موضع البعيد، قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد وآخرون، وهو حديث ضعيف. في إسناده أم حكيم بنت أمية بن الأخنس قال الحافظ التهذيب روت عن أم سلمة وعنها يحيى بن أبي سفيان الأخنسي وسليمان بن سحيم إن كان محفوظا، وقال الإمام البخاري في تاريخه لا يثبت، كما في التلخيص الحبير 975، وقال الإمام القيم في زاد المعاد حديث لا يثبت وقد اضطرب في إسناده ومتنه اضطرابا شديدا. وكذا قال المنذري في مختصر السنن اختلف الرواة في متنه وسنده اختلافا كثيرا، فهذا ذكرناه لبيان حاله. إذن المرفوعات ما ثبت منها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في شرعية الإحرام، لا من دويرة أهلك ولا من بيت المقدس ولا من كذا، لكن ثبتت موقوفات عنهم، كما جاء عن ابن عمر خرج ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أحرم من بيت المقدس، وأخرجه البيهقي من طريق ابن شهاب عن ابن عمر به أنه أحرم من إيليا عام حكم الحكمين زمن معاوية. وقال أبو بكر الصغاني هذا مما يقال سمع ابن شهاب من نافع، وهذا سند صحيح عن ابن عمر أنه أحرم من إيليا بيت المقدس. وصح عن معاذ رضي الله عنه أحرم من بيت المقدس، خرجه ابن حزم في المحلى. وصح عن أنس أنه أحرم من العقيق كما في المحلى. وصح عن عمران بن حصين إن ثبت سماعه الحسن منه لأنه كان يصرح بسماعه من عمران. وأخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص قال حججت مرة مع عثمان بن أبي العاص فأحرم من المنجشانية وهي قريبة من البصرة. قال الحموي يا قوة الحموي هو منزل وماء لمن خرج من البصرة يريد مكة، قريب من البصرة بعيد بمئات الأميال عن الميقات، وإسناده حسن. وكيع بن الجراح وعيينة بن عبد الرحمن بن جوشن وهو صدوق وثقه أيضا جماعة، وأبوه عبد الرحمن بن جوشن الطفاني روى عن جمع من الصحابة منهم عثمان بن أبي العاص، وروى عنه ابن عيينة وآخرون وهو ثقة. وبما أن عبد الرحمن بن جوشن روى عن الصحابة فعبد الرحمن بن عمرو بن العاص إما أن تكون له صحبة وهو في عداد العدول، وإما أن يكون سمع منه. وجملة غير ذلك من الآثار الثابتة في مصنف بن أبي شيبة والمحلل بن حزم وليس أحد منهم قال ببطلان حج أو عمرة من أحرم قبل الميقات. انتهى المقصود، خلصنا بتحريم الإحرام قبل الميقات، وخلصنا بأن ابن حزم والشوكاني يقولان ببطلان حج أو عمرة من أحرم قبل الميقات، وأن هذا القول غير صحيح، وأن أعدادا من الصحابة أحرموا قبل الميقات، وأن القول بالتحريم لا يقتضي البطلان، لا يقتضي بطلان حج أو عمرة من أحرم قبل الميقات. وقد نقل الإجماع على جواز ذلك ولا يثبت، ونقل الإجماع على أنه لا يبطل حجه ولا تبطل عمرته، وهذا صواب. وهو نقلوا على أنه يبطل حجه من أحرم قبل زمن الإحرام أو قبل مكان الإحرام. المسألة الثانية تحريم مجاوزة الميقات بغير إحرام. الأولى تحريم الإحرام قبل الميقات، الآتية تحريم مجاوزة الميقات بغير إحرام لمن أراد الحج والعمرة. قال البخاري رحمه الله باب فرض مواقيت الحج والعمرة، وساق إلى ابن عمر رضي الله عنه أنه أتي عبد الله بن عمر في منزله وله فسطاط وسرادق، قال فسألته من أين يجوز أن أعتمر، قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر المواقيت. أي هي مفروضة لا يجوز تعديها. ومعنى فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ قدرها أو أوجبها، وهو ظاهر نص المصنف. قلت ويزيد ذلك وضوحا حديث ابن عمر عند مسلم، ولفظه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، الحديث إلى آخره. واللفظ الثاني بصيغة الأمر عند مسلم، والأمر يقتضي الوجوب إلا أن يرد ما يصرفه عن ذلك. واللفظ الآخر يهل بصيغة الخبر، وهو هنا خبر يراد به الأمر، تقدم مناقشة ذلك في فصل المتقدم. قال ابن الملقن وغيره معنى توقيت هذه الأماكن للإحرام أنه لا يجوز مجاوزتها للحج والعمرة إلا محرما، الإعلام شرح العمدة. وقال القرطبي ومعنى وقع تحدد وعين، وظاهره يدل على أن هذه الحدود لا يتعداها مريد الإحرام حتى يحرم عندها. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم وينبغي أن يعلم أن الإحرام هو المقصود به ما هو مجرد الغسل، كما تذاكرنا النية وقد تكون سابقة لكن تجدد، وكذا أيضا الإهلال. فمن نسي مثلا النية والإهلال بعد تجهزه إلى أن مشى مسافة يعود، لكن يعني كونه قد مر عليها لأنه قد أنشأ من قبل، من حين الوقيت ومن قبل ذلك. نعم. وقد يحصل هذا لا يدري إلا وقد مشى على سيارته بعد أن تجهزه، مع أيضا بعض ما يحصل من ارتباك في زحمة الناس وفي الركوب والنزول ونحو ذلك، فينسى هذا الشأن فيعود إليه ويهل منه، يأتي بيانه. قال القرطبي، ذكرنا كلام القرطبي. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم وفائدة هذه المواقيت منع جواز هذه المواضع دون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة، وأنه مبتدأ عمل الحج والعمرة، وأنه لا يحل لمن أراد الحج والعمرة جوازها دون إحرام. يعني الإهلال هذا دخول في الحج والعمرة. كذا قال ابن رشد إن العلماء بالجملة مجمعون على أن المواقيت التي يكون منها الإحرام. وقال ابن هبيرة في إجماع الأئمة واتفقوا على أن هذه المواقيت هي التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا أن يكون محرما ممن يريد النسك، وأنها مواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، انتهى. ونقل الإجماع ابن القطان والنووي وجماعة. بالمسافة لو كان ضابطها بعدة أمتار على قولهم هذا، ولو أحرم قبل الميقات بعدة أمتار قالوا ما يجوز له، لا بد أن يأتي إلى التحديد المذكور. ولو تجاوزها بعدة أمتار وأحرم منه تعدى، لا بد أن يكون من الميقات الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الميقات متسعا يحبون أن يكون من أقصاه لا من أدناه إلى الحرم استحبابا، وإلا فمن أين ما أحرم فمن حيث أحرم أجزأه. قال النووي أجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة. ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور هي واجبة، لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم، وكذا قلنا في الذي يحرم قبلها. لكن هؤلاء الذين أثموا ما أبطلوا، الذين قالوا بالتأثيم في حق من تجاوز ما أبطلوا حجه ولا عمرته، أثم ولزمه دم وصح حجه، هذا على قول الجمهور. وقال عطاء والنخعي لا شيء عليه، وقال سعيد بن جبير لا يصح حجه، انتهى المراد. قلت أثر سعيد في المحلى ساقه من طريق سعيد بن منصور، قال أخبرنا عتاب بن بشير، قال أخبرنا خصيف عن سعيد بن جبير قال من جاوز الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوقت أي الموضع ليس الزمن، ولم يحرم منه فلن يغني عنه إحرام شيئا حتى يرجع إلى الوقت الذي وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيحرم منه، إلا إنسان أهله من وراء الوقت فيحرم من أهله. وهذا سند ضعيف. عتاب بن بشير مترجم في التهذيب. قال الإمام أحمد: أحاديث عتاب عن خصيف منكرة. وقال ابن عدي: روى عن خصيف نسخة فيها أحاديث أنكرت. وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري، فيه ضعف. هذا القول عن سعيد بن جبير لا يثبت، أن من تجاوز الميقات وأحرم بعد مجاوزة الميقات أن حجه باطل، لا يثبت حجه. قال ابن بطال: وقول ابن عمر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على عطاء والنخعي والحسن، فإنهم زعموا أنه لا شيء على من ترك الميقات، على من ترك الميقات ولم يحرم وهو يريد الحج والعمرة، وهذا شذوذ من القول. قلت: علم أن هذا السند إلى النخعي أيضا لا يثبت، كما أنه لا يثبت عن سعيد بن جبير، كذلك لا يثبت عن النخعي هذا القول المضاد لقول سعيد بن جبير، نقيضه. وأما أولئك فلم نقف على أسانيد الحسن ومن قال بقوع عطاء، كذلك لم نقف على أسانيدها وبعد ما تقصينا. وأن من تجاوز الميقات ثم رجع إليه فهذا قول صحيح تؤيده الأدلة، منها حديث: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، اتفق عليه البخاري ومسلم، اتفق عليه البخاري ومسلم. فإذا حمل قول هؤلاء النفر عطاء والنخعي والحسن وزاد بعضهم الأنصاري أيضا على أن من تجاوز الميقات ثم رجع إليه فهذا قول صحيح، لكن لا يحتمله المعنى. قال ابن قدامة في المغني: من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه، سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا أو ناسيا أيضا، علم تحريم ذلك أو جهله، فإن رجع فأحرم منه فلا شيء عليه، لا نعلم في ذلك خلافا. هذا إن رجع قبل أن يتلبس بالإحرام وقبل كذلك أن يدخل في أعمال الحج. وبه يقول جابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وغيرهم، لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه فلم يلزم شيء كما لو لم يتجاوزه. قلت: أما إذا جاوز الميقات ثم أحرم ثم رجع الميقات محرما فأعاد الإهلال من الميقات فلا شيء عليه على الصحيح، المعنى الأول لا خلاف. فيما إذا لم يكن قد يعني نوى الإحرام وجاوز أمور الإحرام، أما إذا دخل في الإحرام ومشى ولم يكن يعني دخل في الإحرام، معنى أنه جاوز الميقات لكنه بعد مجاوزته أحرم هذا ثم رجع، هذا يجب عليه دما. بينما إذا جاوز الميقات ولم يكن قد أحرم ولا دخل في الإحرام ورجع، هذا لا يجب عليه دما بلا خلاف. فالأول الذي ذكره ابن قدامة بلا خلاف، والثاني الذي أشرنا إليه الذي قالوا عليه دم عند الجمهور أيضا الصحيح أنه ما عليه دم، فيما إذا جاوزه ثم ارتدى الإحرام وكذلك نواه لكن تاب إلى الله ورجع وعقد الإحرام من جديد من الميقات، تاب من مخالفته هذه ومن مجاوزته لهذا النسك وانتهاك هذا الحرم أنه بأنه لا يدخله ماض إلى حج أو عمرة إلا محرما. قال: قوم إن انتهك حرمة الميقات فعليه دم فدية انتهاكه، وفي هذا نظر لعدم الدليل الموجب عليه فدية في ذلك بعد ثبوته بعد توبته عما صنع من مجاوزة الميقات غير محرم. وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله، قال النووي في شرح المهذب: قال أبو حنيفة: إن أعاد إلى الميقات ملبيا سقط الدم، وحكى ابن المنذر عن الحسن والنخعي أنه لا دم على المجاوز مطلقا. أما من جاوز الميقات غير مريد للنسك ثم حدثت له النية بعد مجاوزة الميقات، وهذه مسألة أخرى، فإنه يحرم من حيث أنشأ ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات لقوله في الحديث: ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ، وشأنه في ذلك شأن من كان منزله دون الميقات إلى جهة الحرم. قال ابن عبد البر: أجمعوا كلهم أن من كان أهله دون المواقيت إلى مكة أن ميقاته من أهله حتى يبلغ مكة، على ما في حديث ابن عباس أي حديث المواقيت. وقال ابن حجر: فمن كان حيث أنشأ أي ميقاته من حيث أنشأ الإحرام إذا السفر من مكة إلى مكة، من مكانه إلى مكة، يعتبر سفره من مكانه إلى مكة، وهذا متفق عليه ما فيه خلاف. من كان دون المواقيت إلى جهة مكة هذا شأنه، إلا ما روي عن مجاهد أنه قال: ميقات هؤلاء نفس مكة، يعني الذين داخل المواقيت إلى جهة مكة. مجاهد له قول يخالف الاتفاق، فيقول يعمدون إلى مكة ويحرمون منها، هذا اعتبروه شذوذا. واستدل به بعض ابن حزم على أن من ليس له ميقات فميقاته من حيث أنشأ، ولا دلالة فيه، لأنه يختص بمن كان دون الميقات أي إلى جهة مكة كما تقدم. ويؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك، يعني حدثت له النية، سواء تجاوز بأمتار أو حتى ولو لم يذكر ذلك إلا أينما أنشأ من حل أو حرم، أنه يحرم من حيث تجدد له القصد، ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات لقوله من حيث أنشأ. قال النووي: فمن كان دونهن فمن أهله، هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه، ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات، ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام، ميقاته مسكنه، يعني لو خرج من ميقاته إلى الحرم من داخل الحرم، أو خرج من ميقاته إلى مكان أدنى إلى الحرم، يكون قد تعدى ما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم له. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مجاهد. قال: ميقاته مكة بنفسها. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان دونهن فمن أهله، كذا حتى أهل مكة يهلون منها، فهكذا من جاوز مسكنه الميقات حتى أهل مكة يهلون منها، أجمع العلماء على ذلك كافة. فمن كان في مكة من أهلها أو واردا إليها، ما يلزم أن يكون من أهلها وليس واردا، أي واحد قاط فيها فهو من أهلها، وأراد الإحرام بالحج فميقاته نفس مكة، ولا يجوز له ترك مكان الإحرام بالحج من خارجها، سواء الحرم والحل، هذا هو الصحيح عند أصحابنا. يلي ذلك وهو الصحيح حتى في الدليل: من تجاوز الميقات خوفا من فوات الحج والعمرة فله أن يحرم بعد الميقات، كما ذكر ابن قدامة عدم الخلاف على ذلك، وهذا ينطبق على كثير من يدخلون، يعني يريد الحج لكن ما تمكن من الإحرام. لا خلاف أن من خشي فوات الحج برجوعه يصد يمنع ما إلى ذلك، فإن كان عذر خوف الطريق أو انقطاع عن رفقته أو ضيق الوقت، أي لا يتسع الوقت أن يصل إلى عرفة، أو مرض شاق أحرم من موضعه ومضى، لكن يجبون عليه الدم، ثم ذكروا ولا إثم عليه في مثل هذا الحال، يجبون عليه الدم ويقولون هذا دم يعني أوجبوه على أنه جبران، لكن لا يرون أن مثل هذا متعديا للعذر. ثم ذكروا الخلاف في وجوب الدم عليه، فقال الجمهور: عليه دم، وقال الحسن والنخعي وعطاء وآخرون: ليس عليه دم. قلت: إيجاب الدم عليه في هذا الحال لا دليل عليه من السنة، إنما صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم، موقوف عليه. قال ابن الملقن رحمه الله بعد أن ذكر الحديث: من ترك نسكا فعليه دم، هذا الحديث لا أعلم من رواه مرفوعا بعد البحث عنه، وقفه عليه هو الذي نعرفه عن ابن عباس كذلك. كذلك رواه مالك في موطئه عن أيوب بن أبي تميمة عن سعيد بن جبير عن أن ابن عباس رضي الله عنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، قال مالك لا أدري قال ترك أو نسي، قال وأوقفه. وافقه أيضا ابن حجر في التلخيص الحبير على هذا النفي لوجود المرفوع تحت رقم 1052، قال لم أجده مرفوعا، ثم انتقد عليه أو تتبعه في موضع آخر وقال في المواقيت أما الموقوف فرواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، سند صحيح من الشمس الموقوف. وأما المرفوع فرواه ابن حزم من طريق علي بن الجعد عن ابن عيينة عن أيوب به وأعله بالراوي عن علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي، قال مجهول. وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي، قال هما مجهولان انتهى. هذا يعبرون عنه بما قال في إسناده مظلم. المرفوع لا يثبت إسناده، يقول في سياق ما هو الإسناد المظلمة، لكن بقي الموقوف واضح انتهى. وأقره ابن حجر على ذلك، قال العلامة الألباني في الإرواء ضعيف مرفوعا وثبت موقوفا، وذكر ما ذكره ابن حجر، وأضاف ما ذكره ابن حجر في لسان الميزان أنه يحتمل أنه أن أحمد بن علي بن سليمان المروزي أبو بكر الذي هو في سنده بن سهل، أحمد بن علي بن سهل، قال يحتمل أنه المروزي أبو بكر بن سليمان بدل سهل. وثبت موقوفا، والموقوف مثل هذا قد يكون اجتهادا من ابن عباس رضي الله عنه، فإيجاب الدم على مضمونه فيه نظر. هذا قولنا، هذا قولنا أن الموقوف هذا فيه نظر، باعتبار إن كان عليه جمهور العلماء، لكن أنه يلزم من ترك نسكا على الإطلاق بهذا فيه نظر. نعم، في هم نقلوا عليه جمهور العلماء قول جمهور العلماء، لكن دعوى الإجماع فيه ما رأينا أنه إجماع يقال أنه أجمعوا ولا كذا، لكن كونه فعل ابن عباس ذلك وثبت عنه موقوفا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الهادي هاديه. جواز مجاوزة الميقات الأبعد إلى الميقات الأقرب إلى مكة إذا كان في طريقه إلى مكة ميقاتان أحدهما أبعد والآخر أقرب، ولا يجوز أن يتجاوز ميقاته إلى ميقات أقرب ليس على طريقه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة. فالشامي إذا مر على ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فالأفضل له أن يحرم منه ولا يتأخر حتى يمر على ميقات أهل الشام وهو الجحفة لكونه أقرب إلى مكة. فإن مر الشامي على ميقات أهل المدينة غير محرم الذي هو على ذي الحليفة حتى وصل إلى الجحفة فإحرام منه جاز ذلك لعموم الدليل المذكور. قال النووي شرح مسلم لا يجوز له تأخيره إلى ميقات أهل الشام، وكذا بقية المواقيت، وهذا لا خلاف فيه انتهى. فتعقبه ابن حجر فقال فلعله أراد في مذهب الشافعي، لا خلاف في مذهب الشافعي، وإلا فالمعروف عند المالكية أن الشامي مثلا إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصلي وهو الجحفة جاز له ذلك، وإن كان الأفضل خلافه، وبه قال الحنفية وأبو ثور بن المنذر. فإذن يعني قول النووي بعض الأوقات لا خلاف ربما أطلقه على المذهب ذهب الشافعي. قلت وكذا لليماني إذا بدأ بالزيارة للمسجد النبوي قبل الحج فمر على يلملم أن يمضي منه بغير إحرام، وهذا خلاف الأفضل، هذا خلاف الأفضل، فإذا قضى زيارته ومر على ذي الحليفة أحرم من ذي الحليفة بالحج والعمرة أو العمرة بالحج أو العمرة لعموم الدليل المذكور ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة. طيب لو أتى اليماني إلى الجحفة، ذهب إلى الجحفة مثلا أو ذهب إلى قرن المنازل وترك ميقاته وليس هو على طريقه من حيث يلف من تلك، يقال هذا ما يجوز، بينما تلك على طريقه ماضي على طريقه فأخذ الأدنى. موقوف عليه، قال من ترك نسكا فعليه دم، وهذا الذي مثل الذي يقولون حكم حكم الرفع مثل قول ابن مسعود يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، قالوا هذا لا يكون إلا أن توقيف لأنه من أخبره بذلك، أو الكرسي موضع قدمي الرحمن قول ابن عباس قالوا هذا له حكم الرفع، على أن هذا القول في أن الأثر قد يكون له حكم الرفع ما هو متفق عليه، إنما هو قول الجمهور وقد خولفوا، ويقال الموقوف موقوف، فيقال هذا موقوف لم يأتي فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاب النسك على من ترك، بإيجاب يعني الدم على من ترك، وأكثر أهل العلم عامة أهل العلم على هذه الفتوى على هذا القول على هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهم، ولهذا نحن نحيل إلى قول الجمهور من سأل أن يقول الجمهور يقول كذا، الجمهور يقول لكن من حيث بيان أن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي بيانه،